أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الموارد التي يجوز فيها فتح الهمزة وكسرها. قال الماتن: بعد إذا فجاءة، يعني بعد إذا الفجائية، أو قسم لا لام بعده، يعني أو بعد قسم لا لام بعده، بوجهين نمي مع تلوي فالجزى وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. إذن يجوز فتح الهمزة وكسرها في مواضع أربعة. الأول أن تقع إن ومعمولاها بعد إذا الفجائي، والثاني أن تقع بعد القسم الذي لا لام بعده، والثالث أن تقع بعد فاء الجزاء، والرابع أن تقع بعد قول بتفصيل سيأتي. أما الوجه الأول وهو وقوعه بعد إذا الفجائية، فلا بد حتى تتضح حقيقة الحال أن نقدم مقدمة في معنى إذا الفجائية. والحاصل أن من معاني إذا أن تكون للفجأة والبغتة، والغرض منها حينئذ الدلالة على أن ما بعدها قد وقع على نحو الاتفاق ومن غير تسبب ما قبلها به أو استلزامه له. إذن فما يقع بعد إذا حتى تفيد إذا معنى الفجأة، فلا بد أن لا يكون متوقعا مما قبلها، بأن يحدث شيء قبلها ولا يكون مستلزما في العادة لما بعدها، ثم يصطدم ويتفاجأ المتكلم بوقوع شيء بعدها لا تسبيب لما قبلها به ولا استلزام لها. ومن هنا قيل إن إذا لا تكون في الابتداء، لا تقع إذا في الابتداء. ليش؟ لأن الغرض من إذا هو إفادة أن ما قبلها قد وقع اتفاقا من غير تسبيب ما قبلها، أما بعدها وقع اتفاقا من غير تسبيب ما قبلها لا ولا استلزامه إياه، فلا بد من وقوع شيء قبلها. ومن هنا قيل إن إذا لا يمكن أن تقع في الابتداء. واضح؟ طيب، فإذا دائما تستلزم أن يكون هناك كلام قبلها حتى يتوهم المتكلم، أو حتى يكون المتكلم متيقنا من أن هذا المتقدم لا يقتضي ذلك المتأخر، فلا يكون متوقعا بالنسبة إليه، وهذا بخلاف فاء الجزاء، فإنما قبلها مسبب إلى ما بعدها، فيكون المتكلم مترقبا لما بعدها بمجرد النظر إلى ما قبلها. طيب، ثم إن إذا لدلالتها على وقوع شيء بعدها، نحن قلنا أنها تدل على أن ما وقع بعدها حصل على نحو الاتفاق، إذن هي تدل على وقوع شيء بعدها، إذن فهي تدل على الوقوع، فهي لدلالتها على وقوع شيء بعدها اختصت بالدخول على الجمل، وذلك لأن الوقوع إضافة ونسبة، وقوع شيء إذا هو نوع إضافة إلى الواقع وإلى المضاف إليه. والنسبة تستلزم منسوبا ومنسوبا إليه وهو الجملة. ثم إنه وقع الخلاف في أن هل تختص بالجملة الإسمية بحيث لا تدخل على الجملة الفعلية، أو أنها تكون في الجملة الإسمية وفي الجملة الفعلية. والأقوى اختصاصها بالجمل الإسمية فلا تدخل على الفعلية. ليش؟ وذلك لأن ما تقع عليه الفجأة، يعني لأن الذي يتفاجأ منه حقيقة هي الذات، وهي يعني هذه الذات هي الفاعل في الجملة الفعلية، لأنه هو الذات، والمبتدأ في الجملة الإسمية لأنه هو الذات، والخبر وصف للمبتدأ في المعنى. إذن فالفجأة والبغتة إنما تقع على الذات، وهذه الذات في الجملة الفعلية هي الفاعل، وفي الجملة الإسمية هي المبتدأ، والمبتدأ لتقدمه على الخبر فهو واقع بعد إذا شو؟ مباشرة. فيكون وقوعه بعد إذا مباشرة آكد وأشد في تحقيق معنى البغتة، لأن البغتة هي هجوم الشيء عليك من غير توقع. فوقوع المبتدأ بعد إذا مباشرة آكد وأشد في بيان معنى الفجأة والبغتة. وهذا بخلاف الفاعل، فإن تقدم الفعل عليه، أو فقل توسط الفعل بين إذا وبين الفاعل، مع كون البغتة إنما تقع على شو؟ على الفاعل، يشعر حينئذ، التفت، يشعر بترقب ذلك المتفاجئ منه وتوقعه. فكأن الفعل صار ممهدا وموطئا، يعني أصبح توطئة إلى ذكر الفاعل، فكأنه حينئذ يشعر بترقبه، والإشعار بترقبه مناف لمعنى الفجأة. التفت، ولا سيما إذا كان ذلك الحدث الذي يدل عليه الفعل من آثار الفاعل الخاصة به، وهذا كما في الزئير بالنسبة إلى الأسد، وكما في السعي بالنسبة إلى الحية، لأن الزئير لكونه من خواص الأسد فهو يشعر بترقبه، لأنه إذ لا يصدر الزئير إلا من الأسد، وكذلك السعي فلا يصدر إلا من الحية. ولذلك في الآية الكريمة فإذا هي حية تسعى، ولم يقل فإذا تسعى حية، لأن المعنى لأن السعي ممهد ومشعر بترقب الخبر، وهو بترقب الفاعل وهو الحي. واضح صار اختصاصه بالجملة الإسمية أو لا؟ ولم تقل الآية فإذا تسعى حي. طيب، وقد ظهر من ذلك، شو يعني من ذلك؟ وقد ظهر من اختصاص إذا بالجمل الإسمية أنه متى وقعت إن بعد إذا الفجائية وجب أو جاز؟ كسر الهمزة، وجب كسر الهمزة حسب الفرض. إلى الآن هي مختصة بالدخول على الجمل الإسمية. طيب، إذن فقد ظهر من ذلك أنه متى وقعت إن بعد إذا الفجائية وجب كسر همزتها. ليش؟ لأن فتحها يستلزم تأولها مع ما بعدها بمصدر مفرد، وقد عرفت أن مدخول إذا لا يكون إلا إلا جملة. اللهم إلا أن تجعل إنا حينئذ مع مدخوليها مبتدأ محذوف الخبر. ليش مش خبر محذوف المبتدأ؟ واضح، لأن الفجأة تقع على ماذا؟ على المبتدأ، فلابد أن يذكر، فيجعل مبتدأ محذوف الخبر. طيب ليش؟ ما هذا خلاف الأصل. نقول نعم، ولكن شوف ما هي الفائدة من مثل هذا التأويل، على معنى أن المتكلم لشدة تفاجئه وتباغته قد ذهل عن ذكر الخبر، فتقول خرجت فإذا أسد، أي إذا أسد موجود، فلشدة عدم ارتقابه لهذا الذي تفاجأ منه، فكأنه تنوبه صدمة تجعله يذهل عن ذكر الخبر. وهذا في البلاغة يأتي مثلا يقولون من نكات من الأغراض البلاغية لحذف المسند إليه، مثلا كأن تكون في الصيد، فإنك إذا كنت في الصيد وكان معك شخص ورأيت طائرا، فلا يقول لك هذا طائر، وإنما يقول مباشرة طائر. ليش؟ يقولون مثلا لخوف فوت الفرصة، لأنه يخاف أنه إذا تلفظ بهاتين الكلمتين أن يفوت الوقت فيطير الطائر، فيقولون طائر مباشرة خوفا من فوات الفرصة. واضح يعني خوفا من فوات الفرصة، حتى لا يطير الطائر وتفوت عليه فرصة قتله. طيب إذن التفت، يجوز اللهم عفوا اللهم إلا أن تجعل إن مع مدخوليها مبتدأ، يعني تؤول بمصدر محذوف الخبر، على أي معنى؟ على معنى أن المتكلم لشدة تفاجئه فقد ذهل عن ذكر الخبر، فيجوز الفتح حينئذ. وهذا المعنى حسن، هذا الواجه حسن، لو أريد منه ما ذكرنا. هنا نكتشف أن المعنى حقيقة هو الذي يتحكم بطريقة النطق، هو الذي يتحكم بالألفاظ، وإلا إذا لم يرد منه هذا المعنى فهو خلاف الأصل. لو لم ترد هذا المعنى بخصوصه فهو خلاف الأصل، لأن الأصل هي إن المكسورة. ولذلك عد ابن مالك وتبعه الشارح إذا، أو عد إن بعد إذا من موارد جواز الوجهين، فتح الهمزة وكسرها. طيب فإذا أن زيدا قائم، أي فإذا قيام زيد، هذا المفرد الموضع حاصل، هذا هو الخبر المحذوف. هذا تقريبا تمام الكلام في المورد الأول، ولكن لمجرد تعميم الفائدة نكمل بحثا آخر في إذا، فقط بحث تذييل يعني مهم، حاصله أنهم قد اختلف في أن إذا هل هي حرف أم هي اسم. إذا كانت حرفا فلا محل لها من الإعراب، وإن كانت اسما فقد وقع الخلاف أيضا بين الزمخشري وابن عصفور، فالأول جعلها ظرف زمان والثاني جعلها ظرف مكان. كيف كان؟ قد عرفنا أن وقوع إن بعد إذا يستلزم إما وجوب كسر همزتها كما بينا أولا، وإما جواز الوجهين كما بينا ثانيا. وعلى كل تقدير، على كلا التقديرين، فإن ورود إن بعد إذا حاصل، والكسر جوازه بلا إشكال حاصل، لم نقل بوجوبه، شاك؟ نقول لما كان الكسر جائزا علم حينئذ أن إذا لا تكون إلا حرف. وين بيان شو بيان الملازمة؟ التفت، بيان الملازمة أن إذا لو وقع بعدها إن المكسورة ولو في مورد واحد، يعني أنا قلنا بالجواز، ففي قولنا خرجت فإذا إن زيدا قائم، خرجت فإذا، شوف يوجد عندنا فاء التسبيب، إذا زيدا قائم. لكن عندي سؤال لكما إن شاء الله تفكروا فيه بالبال، كيف اجتمعت الفاء مع إذا هنا؟ الفاء للتسبيب، أي للدلالة على أن ما بعدها مسبب عما قبله، وإذا للفجأة، أي للدلالة على أن ما بعدها وقع اتفاقا ومن غير ترقبه ومن غير تسبيب ما قبلها، لا بشكل معنى. فكيف دخلت الفاء حين هنا فاء على إذا؟ الفاء هنا فاء الجزاء. طيب نعم نفكر في هذا المطلب، كيف كان؟ نقول لو قلنا خرجت فإذا إن زيدا قائم، لو كانت إذا ها هنا اسما فلا وجه لها إلا أن تكون شو؟ ظرفا، سواء كانت ظرف مكان أو ظرف زمان، والظرف يكون منصوبا فيلزمه عامل قد عمل فيه النصب، وهذا العامل إما هو قبل الفاء أو الفاء نفسها أو ما أو شيء مما بعد إن وأخوات، يعني وهو خبر إن حقيقة، ما عندك شيء بعد إن يصلح للعامل إلا خبر، فيكون الظرف معمول الخبر. إذن فالعامل حينئذ لو كانت اسما لكانت ظرفا، ومقتضى ظرفيتها أن تكون منصوبة فيلزمها عامل قد عمل فيها النصب، ولا يمكن للعامل أن يكون هو الفاء، لأن الفاء حرف والحروف لا تعمل النصب إلا في الأفعال. وكذا لا يمكن أن يكون العامل ما قبل الفاء، لأن ما قبل الفاء، لأن الفاء لا يعمل ما قبلها فيما بعده، وإلا صار جواب. لأن ليش؟ لأن ما بعد الفاء هو جواب الجزاء، جواب الفاء، وما قبلها بمثابة الشرط، فلو عمل الشرط في الجواب لصار الجواب جزءا من جملة الشرط، فالفاء لا يعمل شيء، لأن الفاء تدل على أن ما بعدها مسبب عما قبله، والمسبب غير السبب. واضح؟ وكذا لا يمكن أن يكون الخبر هو العامل، ليش؟ لأن الفرض أن إن شو؟ مكسورة، وإن المكسورة لها صدر الكلام أو لا؟ لا صدر الكلام، وما له صدر الكلام لا يعمل شيء مما بعده فيما قبله، وهذا بخلاف ما لو كانت الهمزة آن مفتوحة، فلأنها حينئذ لا يكون لها صدر الكلام. والحاصل أنه يلزم من القول بإسمية إذا الفجائية خلوها عن العامل ولو في مورد واحد، وهو ما إذا وقعت إن المكسورة، يعني وقعت إن وقرأت شو؟ قرأت مكسورة بعد إذا الفرض جواز الكسر، فضلا عن القول بوجوبه، لأن إذا قلنا بوجوبه فالدلالة على الحرفية أولى. إذن فجواز انكسار الهمزة بعد إذا أو وجوبه دليل على حرفية شو؟ على حرفية إذا، لا على اسمه، لأنه ينافي اسميته، وإلا يلزم حينئذ خلو العامل أو خلو المعمول عن عامله ولو في هذا الموضوع. واضح البطلان. الآن نقرأ ما ذكره المهد أو الشارح. قال: يجوز فتح إن وكسرها في مواضع منها أن تقع بعد إذا الفجائية. طبعا نحن بينا إذا الفجائية بكل تفاصيلها، كان يمكن أن نبين بالمقدار الذي يتطلبه المطلب، ولكن لأن إذا الفجائية لم يفرد لها بحث، لا يفرد لها بحث في مكان، ولذلك ناسب أن نتعرض إليها حتى لا نضطر إلى تتميمها فيما بعد. منها أن تقع بعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا أن زيدا واقف. شوف ماذا قال: والكسر هو الأصل. واضح ليش هو الأصل؟ لأن الفتح يستلزم تأويل، لأن الفتح مستلزم للتأويل ومستلزم لل ولازم التأويل المجاز على المعنى الذي ذكرناه. طيب قال: والكسر هو الأصل. ليش؟ لأن إذا الفجائية مختصة بالجمل شوف بالجمل الابتدائية، يعني بالجمل الابتدائية. شو يعني الجمل الابتدائية؟ جمل الاسمية. نعم. طيب فإن بعدها واقعة في موقع الجملة فحقها الكسر. إذن الأصل هو الكسر، ومنهم من يفتحها بجعلها وما بعدها مبتدأ محذوفا الخبر. واضح؟ طيب قال الشاعر: وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، يعني كنت أرى هنا بمعنى أعلم، كنت أعلمه سيدا في قومه، إذا أنه عبد القفا واللهازم. واضح معنى البيت؟ اللهازم. نعم اللهازم بالذات، اللهازم كناية عن الخسة والدناءة والذلة. أما القفا فواضح، لأن القفا هو موضع الصفع، القفا هو موضع الذي يصفع عليه الإنسان، واللهزمة أو اللهزمة هي موضع شو؟ موضع اللكزة، موضع هذه اللكزة، هذا الموضع التي تلكس فيه. إذن فهو عبد هذين الموضعين، فهذا كناية عن كثرة تلقيه للصفع من قومه وتلقيه للكس. واضح شو صار المراد؟ إذن فإذا أنه الشاهد هو فتح الهمزة، يروى إذا أنه على معنى فإذا، التفت الشاهد، يروى إذا إنه عفوا على معنى فإذا هو عبد القفا، يعني إذا إنه اسم إنه والهاء هو هو، يعني أصلها هو عبد القفا، فدخلت إن فصارت إذا إنه عبد القفا. وكيف؟ طيب ويروى أيضا إذا أنه على معنى، شوف تجعل المصدر المؤول، يعني إذا العبودية للقفا وللهازم موجودة، على معنى فإذا العبودية موجودة. ومنها ومن الموارد، هذا تمام الكلام في المورد الأول، ومن الموارد التي يجوز فيها الوجهان أن تقع بعد قسم وليس مع أحد معموليها اللام. توضيح ذلك مبتن على مقدمة، حاصل هذه المقدمة أن التوكيد مفهوم مشكك، فينطبق على أفراده وحصصه بالتفاوت، ومن هنا صح أن يصاغ منه أفعل التفضيل فيقال هذا آكد من ذاك، فيدل على اشتراك الشيئين في التأكيد مع كون الرتبة في أحدهما أقوى من الأخرى أو من الآخر. وإذا كان التوكيد مفهوما مشككا فلا بد أن يكون لألفاظه أو أن يكون له ألفاظ تدل على ذلك التشكيك، فلا بد أن يكون هناك لفظ يدل على التوكيد في مرتبته الدنيا، وعلى ويوجد ولا بد أن يكون هناك لفظ يدل على التوكيد في مرتبته العليا. والطريقة المتبعة في كلام العرب لبيان تلك المراتب هي أنه إذا أريد توكيد الخبر فإنه يؤتى بإن المكسورة في أول الكلام. ونحن نعلم أن إن التفت أن إن لكونها الأصل بالنسبة إلى أن فهي آكد من هؤلاء أن الأصل أقوى من فرعه، فمقتضى إرادة التوكيد أن يؤتى بإن، فإذا لم يتحقق الغرض المطلوب بهذا التوكيد بأن فرض أن المخاطب ما زال شو منكرا أو شاكا، لزم على المتكلم حينئذ أن يضيف إلى هذا التوكيد توكيدا آخر. طبعا لقاء أن يسأل إنه ليش إن مثلا تدل على التوكيد أكثر من دلالة أن؟ ليش؟ لأنه نحن عندنا سيأتي معكم إن شاء الله في البلاغة أن إن لوحدها تدل على التوكيد، وأن مثلها فلا بد أن تدل على التوكيد، ولكن التفت أن تصير الجملة معها في قوة المفرد، وأما إن فتبقى الجملة على حالها جملة اسمية، والجملة الاسمية لوحدها تفيد التوكيد ولكن برتبة أقل، لأن الجملة الاسمية على ماذا تدل؟ على الدوام والثبوت، وهذا آكد في بيان التصاق الخبر بالذات يعني بالمبتدأ، واضح؟ ولذلك إن تكون آكد دلالة على آكد دلالة من دلالة أن على التوكيد. جيد، فإذا لم يتحقق الغرض المطلوب من المجيء بإن، وجب عند على المتكلم أن يضيف إلى هذا التوكيد اللي هو شو؟ إن توكيدا آخر وهو اللام التوكيد. فقد علم من ذلك أمران: الأول أن اللام لا يؤتى بها إلا بعد قصور إنا عن إفادة التوكيد اللازم أو الدرجة اللازمة من التوكيد. والأمر الثاني وهو ما يهمنا أن اللام لام التوكيد لا تجتمع مع أن المفتوح. ليش؟ لأن الغرض أننا إنما أتينا باللام لقصورنا عن إفادة التوكيد بإن، صحيح؟ فلا بد أن يكون المتكلم قد حاول إفادة التوكيد بإن. فلو كان المتكلم قد جاء بإن المفتوحة يعني بأن، فإنه يكون مقصرا أصلا في الرتبة الأولى في بيان معنى التوكيد، لأن أن دلالته على التوكيد أخاف، ولا تصل النوبة إلى اللام التفت إلى اللام إلا بعد تعذر إفادة التوكيد المطلوب بإن. فلا بد أن يكون المتكلم قد أفاد الدرجة الأقوى من التوكيد بالأداة الأولى، والدرجة الأقوى إنما تتأتى بإن لا بأن، صحيح؟ ومن هنا فاللام لا تجتمع مع أن، كلما أتي باللام دل ذلك على أن المتكلم قد حاول في رتبة سابقة إفادة التوكيد في أقوى درجاته فلم يتحقق المطلوب به، فواصلت النوبة إلى اللام، وليس ذلك إلا لأنه قد استعمل إن المكسورة لكونها أقوى وآكد دلالة ثم بعد ذلك أتى بالله، فاللام لا تجتمع مع أن لأنه خلف الفرض، لأنه من جهة أنه أتى بأن فهو لا يريد إفادة التوكيد بدرجة عالية، ومن جهة أنه أتى باللام بعدها فجمع بين توكيدين فهو يريد، فيلزم نقض الغرض في غرض المتكلم. واضح صار في كلام المتكلم؟ طيب، فلو دخ وقع بعد القسم جملة وهي إن وأخواته فإن كان في خبر إن أو إن كان خبر إن قد اقترن باللام علم أن إن لا تكون إلا شو إلا مكسورة واضح؟ طيب وإن لم تقترن اللام جاز حينئذ الوجهان الكسر والفتح. أما الكسر فعلى جعل إن وما بعدها جوابا للقسم كما تقدم فيكون شو قد تلقي بها القسم يعني أقسمت بالله إني قائم هنا يكون للإنشاء لأنها لأنك انكسرت فالكسر شو في موضع الجملة. وأما الفتح طيب الفتح يتنافى مع كونه جوابا للقسم نعم نقول نعم لا يكون جوابا حينئذ للقسم وإنما يكون مصدرا مؤولا على أنه مفعول به فكأن المتكلم يريد أن يحكي للمخاطب ما أقسمه في زمان سابق أي أقسمت بالله هذا الفعل. فيكون حينئذ المصدر المؤول مفعولا به على إسقاط التفت على إسقاط الخافض على نزع الخافض. ليش؟ لأن مثلا لنفترض حلفت بالله إنك ذاهب شاك؟ الآن حلفت لا تتعدى بنفسها وإنما تتعدى بشو؟ بالجار أي حلفت بالله بذهابك أو حلفت بالله على ذهابك فهنا يوجد جار ومجرور المفعول حقيقة مفعول بواسطة الجار ولا يوجد جار فنقول هو مفعول به على نية إسقاط الخافض ولذلك الكسر هو الأصل واضح. قال ومنها أن تقع بعد قسم وليس مع أحد معموليها اللام. ليش؟ لأنه إذا كان مع أحد معموليها اللام فإن مكسورة بلا إشكال وإذا كانت مكسورة فهي لإنشاء القسم لا لحكايته. كقولك حلفت إنك ذاهب بالكسر على جعلها جوابا للقسم ولذلك لم يقل قال أن تقع بعد قسم ولم يقل أن يتلقى بها القسم لأن معنى أن يتلقى بها القسم يعني أن تقع جوابا للقسم وجواب القسم لا يمكن إلا أن يكون جملة لأن إن فتكون إن مكسورة وبالفتح على جعلها مفعولا بإسقاط الخافض والكسر هو الوجه بينا تبين ليش هو الوجه لأن الفتح يستلزم التأويل وإسقاط الخافض. طيب ولا يجيز البصريون غيره. وأما الفتح فذكر ابن كيسانة أن الكوفيين يجيزونه بعد القسم على جعله مفعولا بإسقاط الجار وأنشدوا لتقعدن نعم هي أصلا لتقعدين فدخلت النون التوكيد لتقعدينن فدخلت اللام لام الأمر ها هنا مش لام التوكيد ليش لام التوكيد حينئذ فيكون من موارد الكسر فدخلت لام الأمر فتقتضي حذف النون فصارت لتقعدين فالتقى ساكنان فحذف الساكن ووضع الكسر دليلا على فصارت لتقعدن على وزن لتضربن لتقعدن مقعد القصي مني في القاذورة المقلية أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي ذيالك شو يعني ذلك على أني أبو ذيالك الصبي، يعني أو تحلفي تفت، لم يقل إني ذيالك، لم يأتي بها كجواب للقسم، وإنما أراد حكاية هذا القسم، يعني أقسمي على هذا الشيء. أو تحلفي بربك أني أبو ذيالك الصبي، المعنى شو يعني؟ أو تحلفي على أبوتي، واضح صار؟ بكسر إن على الجواب وبفتحها على معنى أو تحلفي على أني أبو الصبي، شوف على، فحذف الخافض نزع يعني. ولو كان مع أحد معمولي إن بعد القسم اللام كما في نحوي حلفت بالله إنك لذاهب وجب الكسر باتفاق، لأنها مع اللام يجب أن تكون جوابا. ليش؟ ليش؟ قال ولا يجوز أن تكون مفعولا. طيب ليش؟ لأن أن المفتوحة لا تجامعها اللام إلا مزيدة على نجور، مزيدة، التفت، مزيدة يعني لا لمعنى، يعني يؤتى بها لا لإفادة التوكيد، لأن يعني الحرف المزيد يؤتى به لا لإفادة معناه، واضح صح؟ ومنها أن تقع بعد فاء الجزاء، شوف واضح فاء الجزاء، لأن فاء الجزاء حق الجزاء، حق جواب الجزاء أن يكون، أو حق الجزاء أن يكون جملة أو اسما، مفردا أو جملة، جملة بلا إشكال. ليش؟ لأن فاء الجزاء تدل على توقف نسبة على، أو ترتب نسبة على نسبة أخرى، فكان حق الجزاء دائما أن يكون، أو حق إن بعد الجزاء أن تكون مكسورة، ولكن يجوز الفتح على أي معنى؟ على جعل إن مع مدخوليها مصدرا مبتدأ محذوف، شو؟ محذوف الخبر. واضح الشاهد؟ فيش داعي نشرح كثير بالفاد نفس الكلام. قال ومنها أن تقع بعد فاء الجزاء نحو من يأتني فإني أكرمه، بالكسر على أنها في موضع الجملة، وبالفتح على أنها في تأويل مصدر مرفوع لأنه مبتدأ محذوف الخبر أو خبر محذوف المبتدأ، والكسر هو الأصل. واضح أصلا هو حتى يفيض في الشرح هنا خلاف ما تقدم، لأن الفتح محوج اسم شو؟ اسم مفعول بمعنى محتاج، واضح؟ لأن الفتح محوج إلى تقدير محذوف. ليش؟ لأن الجزاء لا يكون إلا جملة، والتقدير على خلاف الأصل. فشان شو واضح بالعبارة؟ طيب ومما جاء بالكسر قوله تعالى وما تفعل من خير فإن الله به عليم، يعني وما تفعل من خير يعلمه الله، واضح؟ ومما جاء بالفتح قوله تعالى ألم يعلم أنه من، شوف هذه من الشرطية التي تستلزم فاء الجزاء بعدها، من يحادد الله، يحادد مجزومة ولكن حركت بالكسر، ليش؟ على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم. المعنى شو؟ فنار جهنم مستقرة له مثلا. ومما جاء بالوجهين يعني قرأ معا بالقراءتين كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، وقرأت فأنه غفور رحيم، فالكسر على معنى فهو غفور رحيم، والفتح على معنى فمغفرة الله ورحمته حاصلة لذلك التائب المصلح. ومنها أن تقع خبرا عن قول وخبرها قول وفاعل القولين واحد، يأتي هذا والحمد لله رب العالمين.